بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان، باب وجوب قبول الحوالة على الملي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليطبع. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليئ فليحتل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظل، وإذا أحلت على مليئ فأتبعه. رواه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان. هذا يشتمل على نوعين من المعاملة: النوع الأول الحوالة، والنوع الثاني الضمان. وقد مر معنا أنواع أخرى من المعاملات كالرهن والقرض، وسيأتي معاملات أخرى. فالحوالة والضمان هي أيضا من جملة التعاملات التي يكون بها إما استيفاء الحقوق أو توثيقها، لأنه مر معنا في الرهن أنه من أجل توثيق الدين، يوثق الدين بعين يستوفى منه أو من بعضه. والحوالة هي كذلك أيضا من حيث إنها طريق في استيفاء الحق، طريق من طرق استيفاء الحق. والضمان أيضا طريق من طرق توثيقه واستيفائه في ذات الوقت كالكفالة. والحوالة في اللغة من التحول، وهو الانتقال، ولهذا احتال بمعنى انتقل وتحول، وتحول عن مكانه، وتحول الظل يعني انتقل. وفي الاصطلاح هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فمثلا إذا كان عليك دين لفلان، لمحمد مثلا، وأنت في ذات الوقت لك دين في ذمة أحمد، فلما جاء محمد يستوفي حقه منك أحلته إلى أحمد، فقلت إن أحمد في ذمته دين لي، فاذهب وخذ دينك من أحمد. هذه حوالة. فإذا أنت أحلته وانتقل الدين من ذمتك إلى ذمة أحمد، بحيث أصبح المطالب من قبل محمد هو أحمد. إذن هذه الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فانتقل من ذمتك إلى ذمة أحمد، فصار محمد يطالب أحمد. أما الضمان فهو في اللغة من التضمن والضمن، بمعنى الاشتمال، بمعنى الاشتمال، لأن في الضمان تنضم الذمتان لتكون مسؤولتين. فمثلا إذا كان لك دين عند فلان فذهبت تطالبه، فقال صديقه: أنا أضمنه، فلما قال أضمنه أصبح شريكا في التحمل، فصارت أيضا ذمته مشغولة بحقك، فصار حقك مشغولا بالذمتين، ذمة هذا وذمة صديقه. فمن هنا صار فيه نوع من التضمن أو التضامن أيضا بمعنى الاشتراك أو التضمن بمعنى الاشتمال. وقيل إنه من الضم لأن انضمت الذمتان، لكن هذا يكون كما يقولون من الاشتقاق الكبير. إذا قلنا إنه من الضم لأن تضمن فيها النون أصلية ضمنة، فإنما ضم ليس فيه نون، لكن هذا كما يقول البلاغيون وعلماء الصرف هذا من الاشتمال الكبير، لا الإدغام الكبير، نعم من ما هو الاشتمال، الاشتقاق الكبير، من الاشتقاق الكبير. فإذا الضمان هو من الاشتمال أو التضمن أو الاشتراك، أما في الاصطلاح فهو الالتزام بدين الغير، الالتزام بدين الغير أو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب، الالتزام بما وجب على غيره أيضا مع بقائه، يعني مع بقائه في ذمة الأصلي، لأن الضمان إذا ضمنت أخاك لا تبقى ذمته مشغولة، هذا الضمان لا يعفيه، فأنت يا صاحب الدين لك أن تطالب هذا أو هذا، والمطالب الأصلي هو صاحب الدين، والضامن هذا على ما التزم، لكن يبقى صاحب الدين يطالب الاثنين، ولا يبرأ صاحب الدين ببراءة الضامن، لكن إذا برأ المدين ببراءة المدين، لكن إذا برئ المدين برئ الضامن لأنه تبع. ولهذا نقول هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه، فهو يبقى في ذمة الأصلي الدائن المدين الأصلي، وما قد يجب، يعني يمكن أن تضمن شيء في المستقبل، ممكن أن تضمن شيء في المستقبل، كما لو تقول أنت بيع سيارتك وأنا ضامن، وإن لم تتم المعاملة بعد، فيجوز أن تضمن شيئا دينا لم يأتي بعد. ولهذا قالوا هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. فقال كتاب الحوالة والضمان: باب وجوب قبول الحوالة على المليء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع. عندك أحدكم أو أحدهم؟ بالكاف، هذا معروف، نعم، لا ما هو عندنا بالكاف بالهاء، لكن أحدكم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه جماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. معنى الحديث: مطل الغني ظلم. المطل هو المماطلة، يعني التأخير. فإذا كان عليك دين لأخيك وأنت غني قادر على الوفاء، فيحرم عليك أن تؤجل ما دام أن الدين حال، ما دام أن الدين قد حل وقته، فيحرم عليك ما دام أنك قادر على التسديد، فيحرم عليك التأخير، فتأخيرك يسمى مطلا، تأخيرك يسمى مطلا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ظلم يدل على أنه محرم، يدل على أنه حرام. ومطل الغني من إضافة الشيء إلى فاعله، يعني هو المماطل. وقيل إنه من إضافة الشيء إلى مفعوله، على معنى أن المدين، أن الدائن غني أيضا، فإذا كان حرم مطل الغني فلا شك أن مطل الفقير أشد حرمة، ولكن هذا بعيد. فإلا بعضهم قال أن من إضافة الشيء إلى مفعوله، بمعنى إذا حتى فلا تقول مثلا والله الذي يطلبني الدين هذا غني خلي بعدين، فلا يجب أن تماطله ولو كان غنيا، فكيف إذا كان فقيرا؟ هذا إذا قلنا إنه إضافة الشيء إلى مفعوله، ولكن الظاهر وهو الأظهر أنه من إضافة الشيء إلى فاعله، يعني الغني القادر على التسديد يحرم عليه أن يماطل في أداء الدين. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع بمن أحيل، فلو أنك ذهبت مثلا إلى صاحبك تطلب منه دينك تقول سددني، فقال أنا أحيلك على فلان، فلان له في لي في ذمته مبلغ وأنت اذهب وخذ حقك منه، هذه الحوالة. فإذا أحالك فإنك عليك أن تقبل، عليك أن تقبل. والفقهاء لهم تفاصيل حقيقة كما هو معلوم في الحوالة، تفاصيل جميلة وشروط أيضا كذلك أخذوها من طبيعة العقد وطبيعة عموم التعاملات الشرعية. منها مثلا أنهم يقولون لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. ما معنى دين مستقر يا مشايخ؟ الدين المستقر، دين مستقر الثابت، نعم الدين المستقر الثابت. غير الثابت مثل ماذا؟ إنكار؟ لا، نعم نعم، كالمبيع في مدة الخيار، المبيع في مدة الخيار هذا غير مستقر لأنه قابل للنقض. كذلك أيضا مثلا ماذا المكاتب؟ كذلك غير مستقر لأنه يعني يمكن أن يعجزه سيده. وكذلك أيضا السلم أيضا لأنه يعني يمكن أن يعجز عن التسديد أو عن وفاء بما التزم به، هذه كلها ديون غير مستقرة، فلا بد في المدينة أو في الحوالة أن تكون على دين مستقر. كذلك إذا ذكروا في الحوالة أنه لا بد فيها من رضا المحيل، رضا المحيل يعني صاحب الدين لا بد أن يكون راضي، فلا يكون إحالة بالإجبار على صاحب الدين. لكن الدائن اللي هو أنا أقصد صاحب الدين اللي ذمته مشغولة، أقصد بصاحب الدين اللي ذمته مشغولة لابد فيها من رضا المحيل، لكن المحال لا يشترط رضاه إلا إذا كان أحاله إلى غير ملي، إذا أحاله غير إلى غير ملي فلابد أن يرضى، إذا رضي لزمه وإذا لم يرضى فلا، لأنه لابد أن من أحيل على ملي فليحتل، فإذا كان أحاله على ملي فلا يشترط رضاه، أما كان أحاله إلى غير ملي، والملاء هنا ذكروا أنه يكون ملي ببدنه وملي بماله وملي بقدرته، ملي بماله بمعنى يكون غني، ملي بقدرته بمعنى أنه قادر مثلا إذا كان المال موجود في جهة أخرى يأتي بها، أو كان إذا كان غصبا يستطيع أن يستخلصه من الغاصب. مليء ببدنه كما لو احتاج الى ان يذهب الى المحكمه او يذهب الى القاضي يكون ليس مريضا، فاذا لابد في الملاءه ان تكون هذا، فاذا كان مليئا فحينئذ على المحال ان يقبل ولا يشترط رضاه، اما المحال اليه فلا يشترط رضاه على الصحيح لانه صاحب الدين الاصلي يستطيع ان ان ان, أن يطلب استيفاءه بنفسه او بوكيله، فكأن المحال وكيل للمحيل. واضح يا مشايخ؟ بل محيل ومحال ومحال عليه فيها تشويش، ها على كل حال تابعوا، ها معروف، جزاك الله خير. كذلك ايضا اشترطوا في الحوالة ان تكون الإحالة بمقدار الدين وبصفته، أن يتساوى الدين الذي في ذمة الدائن الأصلي
المدين الأصلي هو الذي في ذمة المحال إليه أن يكون متساوي قدرا وصفة وجنسا وأجلا وحلولا إلى آخره. فلا بد أن يتساوى الدينان. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا قلنا إن الحوالة بيع دين بدين فهذا لا يجوز، لكن تكون الحوالة مستثناة، تكون الحوالة مستثناة، وهنا اشترطوا هذه الشروط أن يكون على صفته ومقداره وجنسا وأجلا وحلولا إلى آخره، فلا بد أن يتساوى الدينان المحال والمحال به. قال وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، فما دام أنه حاله على غني فلا بد أن يقبل وأن يتبع. وفي لفظ لأحمد ومن أحيل على ملي فليحتل. فإذا من ألفاظ الحوالة الاتباع أو الاتباع بالتشديد وبالتخفيف، والحوالة فكلها فيصدق أحلتك أتبعتك انتقل إلى فلان، كل لفظ يقوم مقام أو يفيد فإنه يكفي، فليس لها لفظ خاص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، على معنى إذا أحلت على مليء، هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أنه يقبل إذا أحيل على غني، أما إذا أحيل على غير غني فليس له حق أن يرفض وأن لا يقبل، لأنه يريد أن يأخذ حقه. وإذا أحاله إلى غير مليء فإنه قد لا يستطيع استيفاء حقه. نعم.
باب ضمان دين الميت المفلس.
من الذي يقبل؟
إذا رفض أن يقضي للذي أحيل عليه.
يلزمه لأنه لا إجبارا، لأن المليء هذا لابد أن يكون له دين للأول.
نعم
أين أبعى
أن يدفع
لهذا؟ لا يلزم، يجبر. نعم يجبر. نعم
يعني هل
لا ما يرجع؟ لا ما يرجع. لا إذا أحيل وقبل الحوالة ما يرجع، إذا قبل الحوالة ما يرجع إلى الأول، يكون حقه عند هذا، لأنه لأن 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 المحال إليه في ذمته مال للمحيل فلا يرجع، بخلاف الضمان، الضمان يرجع للاثنين، يكون كلا الضامن والمضمون كل منهم سواء أمام صاحب الحق. نعم.
باب ضمان دين الميت المفلس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة فقالوا يا رسول الله سل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال سلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه سل عليه يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة أنا أتكفل به، وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى.
نعم. اقرأ.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعليه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
قال باب ضمان دين الميت المفلس. الضمان كما قلنا هو ضم ذمة يجتمع على ضم ذمة إلى ذمة، أو كما قلنا كذلك نقل التزام ما وجب على التزام، ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، وكما مثلنا إذا كان لك دين على أحد إخوانك فلما ذهبت فتقضاه قال صديقه أنا أضمنه، أو حتى عند إنشاء المعاملة فقلت له ائتني بضامن أو ائتني بكفيل فقال أنا أضمنه أو أكفله، فإنه يكون شريكا في الالتزام، يكون شريكا في الالتزام وتنضم الذمتان ليكون لك حق مطالبة الذمتين. فقال باب ضمان دين الميت المفلس، يعني حتى ولو كان، ولهذا قلنا وما قد يجب، فسواء دين قد وجب أو سوف يجب، وسواء كان على غني أو على مفلس، فإذا التزم الحر الرشيد الجائز التصرف إذا التزم فإنه يتحمل في ذمته. فقال باب ضمان دين الميت المفلس. عن سلمة بن الأكوع قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال هل على يدين؟ قالوا 3 دنانير. فالشاهد أنه مفلس قال هل ترك شيئا، دل على أنه مفلس. فلو كان له دين، لو له تركة لكان الحق يستوفى من التركة كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل ترك شيئا، ولهذا قال الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يسأل إذا جاء بجنازة هل ترك شيئا، يعني هل خلف مالا، فإذا قالوا نعم صلى عليه، فإذا قالوا لا قال هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، فما كان يصلي على المدين. ثم نسخ هذا الأمر على ما سيأتي في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم أن أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فليورثه ومن ترك دينا فعليه، هذا منسوخ. فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل على يدين؟ قالوا هل على يدين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. إذن هذا ضمان، إذن أبو قتادة ضمن هذا الميت على معنى قال أنا سوف أسدد عنه، فهذا هو الضمان. رواه أحمد والبخاري والنسائي، وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة أنا أتكفل به، وهذا صريح في أن الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. ما معنى هذا يا شيخ؟ هذا صريح في أن الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى.
بس لنا حدك وشوف خمشوا من جماعتك كلام هذا ما يصلح.
ماذا يا شيخ؟ لا يجب؟ من وين أخذت لا يجب؟
يا شيخ
ما قضاها؟
كيف يعني؟
لا، الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. ها؟
الصيغة الأولى،
أين الصيغة الأولى؟ وعلي دينه تحتمل ماذا هذه العبارة؟
هذا جيد، بس نشوف لعل أحد أن يأتي بعبارة أبسط.
ماشي
أيوة.
أي نعم، فالإنشاء والإخبار، الإنشاء هو استحداث الأمر أو إفادة الكلام أن الأمر جديد، بخلاف الإخبار. الإخبار قد يحتمل الإنشاء الذي هو الطروق، وقد يحتمل أنه شيء كان قد تحمله من قبل. فمثلا في عبارة أبي قتادة الأولى في قوله وعلي دينه احتمال أن يكون ملتزما للدين قبل وفاته، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر هو أبو قتادة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الدين كان علي أنا وأنا ملتزم له من زمان، يعني أنا سوف أسدده. بخلاف العبارة الثانية في قول الرواية الثانية أنا أتكفل به، يعني كأنه أنشأ الالتزام من جديد، فكان العبارة الثانية تفيد أن أبا قتادة لم يكن ملتزما من قبل، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة عليه قال يا رسول الله صلي عليه وأنا ألتزم بديني. بينما الصيغة الأولى تحتمل هذا وتحتمل أن أبا قتادة من قبل وفاته، من قبل وفاته هذا الرجل كان ملتزما، وإنما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضامن من قبل وفاته. واضح يا مشايخ؟ فإذا العبارة في قوله أنا أتكفل به قال هذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. دينه تحتمل أنه علي دينه ليس من الآن، وإنما كنت ملتزما به من قبل وفاته. واضح؟ وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، على معنى كان يمتنع، وهذا يدل على عظم أن الإنسان إذا كان قادرا على الوفاء أنه لا يترك، وإنما عليه أن يوفي قبل أن يموت. فأتي بميت فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران، قالوا صلي على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعليه ومن ترك مالا فلورثته. إذن هذا يدل على أنه منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي، فلما فتح الله عليه فصار يسدد عن أموال عن ديون المفلسين، يسدد من بيت المال علي، يعني من بيت المال، هذا هو الظاهر، وقد يكون من مال النبي صلى الله عليه وسلم الخاص، لكن الغالب أنه من مال بيت المسلمين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، والأمر الثاني أنه قال هذا بحكم أنه ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. إذن يدل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث قبله من صحة الضمان وصحة الالتزام. طبعا في الحديث الأول قال 3 دنانير، وهنا قال ديناران، وغالبا يحمل هذا على تعدد القصة، على تعدد القصة، أو أنه يكون كان عليه ديناران وشيئا، فبعض الرواة حذف هذا الشيء، وبعضهم أكمله بأن أبلغه 3 دنانير، ونحو ذلك من طرق الجمع التي ذكرها الشيخ هنا الشوكاني، ونقل عن غالبا أنه نقل عن الحافظ بالفتح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
طيب نراجع هذه جزاكم الله خير، نشوف عن قضية الرهن والضمان في السلم، الربا المضمون، هذا زكريا وهذا خضر السو، هذا اسماعيل سعيد ابو بكر حسن النديم، صالح يحيى موسى، وينه صالح يحيى موسى؟ ها يحيى بس يحيى صالح موسى ولا هو مسويها دائرة ما تدري الأول وينه؟ صالح موسى يحيى، يحيى صالح موسى، أبو بكر عبد الله، محمد كبير ثاني، أبو عمر، ورقتين لك ولا إيش؟ لا زكريا عمر هذا، إبراهيم يوسف علي عبد الله موسى أحمد، وينه محمد أبو بكر؟ صور تصوير هذه، ها زين. طيب أنا أراجعها إن شاء الله وأشوف. والله ما أدري، ما ظننا يسعى تسجيل دروس أصول الفقه، أظن ما تسجل، لكن شوف لعلنا حاول تسجيلها إن شاء الله. وقوله هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم ديناران إلى آخره. قال الشيخ والأولى الجمع بين الروايات كلها بإيقاف تعدد القصة، هل لا يكون في تعسف من حيث إنه يكون على رجل ثلاثة دنانير وعلى آخر ديناران وعلى آخر درهمان وعلى آخر 17 وعلى آخر 18، مع أن الرواية لا تصرح بأسماء هؤلاء الأموات إلا قال رجل صاحبكم. هو هذا هو، لأن لو صرحت باسمه يعني ما دام أنا لم تصرح هذا أدعى إلى القول بتعدد القصة، لأنه لو صرحت باسمه لا انتهى الموضوع. كم نصاب الزكاة في الريال الذي عندنا الآن؟ بالنسبة للريال الريال السعودي طبعا هو عن عوض عن ريال الفضة، ريال الفضة نصابه 56، ريال الفضة السعودي نصابه 56، فمن ملك 56 ريالا فضة فقد بلغ ما يملكه نصابا، وعليه أن يقومه بالورق، ينظر قيمة الريال الفضة كم يقابل ورق، فغالبا يعرف القيمة عند الصيارفة ثم يضرب النتيجة ب 56. فمثلا افتراضا، ليس عندي علم دقيق، لكن لو فرضنا أن ريال الفضة يساوي 13 ريال ورق، فإنك تضرب 13 في 56 فيخرج النصاب. وكون نصاب الزكاة في المعدن؟ لا، هي الزكاة في النقدين، المعادن هذه اختلف في وجوب الزكاة فيها، إنما الذهب والفضة هي التي فيها نصاب معروف، أما المعدن فنختلف الحقيقة حسب النظر إليه، ويحتاج عندي إلى 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 مراجعة الحقيقة. هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصلح أرضا خربة فهي له؟ لا، ما أعرف حديث في هذا، إنما من أحيا أرضا ميتة، هذا الحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أما الأرض الخراب لا، الأرض الخراب على أصل أنها مملوكة ولو خربت، هذا من عليه أثر ملك فهي مملوكة. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد؟ على معنى أنه له أجر الشهيد، مثلا إذا كان عندك مال ثم أراد أن يغصبه منك أحد فدافعت عن نفسك فقتلك فأنت شهيد، يعني حكمك حكم الشهيد وأجرك أجر الشهيد. هل عبد الله بن أبي السرح تابعي أم صحابي؟ لا، هو يعتبر صحابي، وإن كان حصل عليه ما حصل لكنه تاب ورجع فهو صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الذهاب إلى أناس يدعون أنهم يعالجون البشر ببعض الكلمات المشعوذة وبعض الكلام الغريب؟ هؤلاء كهان فلا يجوز الذهاب إليه. هل يجوز أني آكل وأشرب إلى أن يتبين أذان، إلى أن ينتهي أذان الفجر، أو أمسك حيث يؤذن؟ وهل يجوز الصلاة في السيارة مثل الوتر والوقت قصير؟ أما الأكل في الصيام فإنك تتوقف عند طلوع الصبح، إذا طلع الصبح تقف مباشرة تتوقف ولا يجوز الأكل. والأذان إعلام بدخول الوقت، ولهذا ينبغي أن تقف حالما تسمع المؤذن تقف ولا تستمر أثناء الأذان. لكن لو كان إما أنك متأخر جدا أو أن في يدك شيئا تكمله ككأس مثلا أو لقمة فلا مانع أن تكمله، أما أنك أن تتعمد أنك تأكل إلى آخر الأذان في كل مرة فهذا فيه ما فيه. الأصل أن الصلاة على النافلة، أن صلاة النافلة على الراحلة جائزة، صلاة النافلة على الراحلة جائزة، وطبعا السيارة تعتبر نوع من الرواحل، بل لعلها أكثر استقرارا من الدواب كالحمير والإبل
فالذي يبدو أن الصلاة عليها سائغة، وإن كان هذا قد يكون في السفر أكثر، بينما إذا كان في الحضر ويمكن أن يستقر فهو أولى، لكن الذي يبدو أنه لو صلى فالصلاة صحيح. إذا دخلت الحرم بعد صلاة الفجر وتوجهت إلى الطواف وأقيمت الصلاة، هل أصلي صلاة ركعتي الطواف أو ركعتي السنة الفجر؟ إذا أقيمت الصلاة تبدأ بالمكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فتبدأ بالمكتوبة ولا تصلي لا سنة الفجر ولا سنة الطواف. تقول أحبك في الله وجمعنا وإياك في مستقر رحمتي، اللهم آمين جميعا إن شاء الله وإخواننا المستمعين. المسافر له أن يقدم أو يؤخر، وإذا جئت في منطقة ومكثت فيها يومين أو نحو ذلك، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر أم أصلي معهم صلاة كاملة؟ هو المسافر يجوز له أن يقصر، أما الجمع فإذا كان محتاجا إلى الجمع فإنه يجمع، وإذا كنت موجود في البلد فإنك تصلي مع الجماعة أحسن هو أولى، لكن لو صليت قصرا فلا حرج إن شاء الله. أما الجمع ما دام أن إقامتك أقل من 4 أيام فإنك تقصر، لك أن تقصر لأنك في حكم المسافر. أما الجمع فكما قلنا هو ذي الحاجة، إذا كنت محتاج للجمع فتجمع، وإذا تيسر أن تصلي في الجماعة مع المسجد في المسجد فهو أحسن. إذا كان الدين الذي على المحال إليه أكثر من الدين الذي يطالب به المحال، أفلا تجوز فيه الإحالة؟ والحال أنها تجوز فيها فيما هو أكثر منه وهو عند تساوي الدينين. وش تقولون المشايخ؟ هذا سؤال من الدرس. إذا كان الدين الذي على المحال إليه أكثر من الدين الذي يطالب به المحال، أفلا تجوز فيه الإحالة؟ والحال أنها تجوز فيما هو أكثر منه وهو عند تساوي الدينين. طبعا الأخ كان متابع جزاه الله خير، حينما قلنا إن الفقهاء يشترطون في الحوالة أن تكون الدينان متساويين في الصفة والمقدار والأجل إلى آخره، فأثار هذا السؤال. يا مشايخ، 1 بس 2 3 يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم لا يجوز. إذا حاله والمحال إليه في ذمته مال أكثر من المحال به فإنه يجوز. هل حرام وضع الكتب التي يوجد فيها اسم الله على الأرض وإن كانت في سجادة أو على فرس المسجد؟ لا، هو ليس بحرام، لكن إلا إذا قصد الإهانة، نسأل الله السلام، إذا قصد الإهانة فلا يجوز. أما مجرد أنه وضعها ولم يقصد شيئا فلا مانع، وإن كان كتب العلم محترمة ولابد أن توضع في مكان محترم، ولابد أن يحس طالب العلم بل كل مسلم أن يحس باحترامها بحيث يضعها في مكان شريف ومكان رفيع، لكن لو وضعها على الأرض لأنه لم يجد أو كان مستعجلا أو كان ذاهلا أو لم يقصد إهانة فلا حرج إن شاء الله. علي دين ووكلت وذهبت إلى الجهاد وعدت من الجهاد، عدت بالدال والتاء وليس بالتاء وحدها، عدت لكنها تدغى مع بعض، وعدت من الجهاد، هل يعود الدين علي أم يبقى على الوكيل؟ هاي ما شايف وش تقولون؟ علي دين ووكلت وذهبت إلى الجهاد وعدت من الجهاد، هل يعود الدين علي أم يبقى على الوكيل؟ هاي ما شايف، ها؟ الوكالة يعود يعني؟ الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. الوكالة عقد جائز، فإذا الوكيل فسخ انفسخ، وإذا بقي ملتزما يبقى ملتزم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حالة السفر يترك أذكار عقب الصلاة، وهل يجوز الذي عليه دين ينقضي في سنوات طويلة أن يحج؟ لاحظ في قضية التزام النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار من عدمه حقيقة، وإن كان يعني قد يكون أذكار الصلاة قد يؤديها لسنة وفي مصلاة، وقد يؤديها بعدما يقوم، يعني وإن كان الأصل أن يؤديها في مصلاة، لكن لو أداها وهو قد قام من مصلاة فهذا واسع، لكن لا أحفظ شيئا في هذا. أما الذي عليه دين ينقضي في سنوات كما لو كان مؤجل يعني أو تقسيط دفعات، فإن هذا يحج ما دام أنه يؤدي كل دين في حينه أو كل قسط في حينه. يقول: أعمل بعيدا عن الحرم، هل يجوز تأخير صلاة العشاء حتى أرجع من العمل؟ تصليها في العمل، لماذا تؤخرها؟ خاصة إذا كان في العمل تصلي جماعة، تصلون جماعة في المسجد الذي قرب عملكم مثلا، أو إذا كنتم جماعة وبعيدين عن المسجد فتصلون في موقعكم، تصلون جماعة إن شاء الله. لكن لو لم يوجد إلا أنت وأنت بعيد عن المسجد وليس عندك مسجد وتعمل وحدك، فإنك تصلي فعلا إذا انتهى العمل ما دام أنك في الوقت، فلا مانع أن تؤخر ما دام أنك وحدك وبعيد عن المساجد، فلا مانع أن تؤخر ما دام أنها في الوقت، لكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.